بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لسلسلة كلمات توجيهية خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية لمجموعة من المشايخ الفضلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الملك القدوس السلام المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسري الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هان، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما. أيها الإخوة، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى له الحكم التام وله الحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه، لم يخلق عباده عبثا، هو الحكيم في خلقه وفي شرعه وفي أمره وفي نهيه، لم يخلق عباده لعبا ولم يتركهم سدى، لم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم وهيأهم لخطب جسيم، بيّن لهم الصراط المستقيم وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم وتكتمل بها عبادتهم. فما من عبادة شرعها الله عز وجل لعباده إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وإن كنا جهلنا بحكمة شيء من العبادات فليس ذلك دليلاً على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وعلى قصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً. وقد شرع الله العبادات ونظم المعاملات ابتلاءً وامتحاناً لعباده، ليتبين بذلك من كان عابداً لمولاه ممن كان عابداً لهواه. من تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح وأطاع الله بنفس مطمئنة فهو عابد لمولاه سبحانه، راضٍ بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه، قد جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا، قال عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا. فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به ويعمل به ويسخط من العبادات نوعاً آخر ويفرط فيه. فجعل الله عز وجل بحكمته من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعاً كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام. فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوباً إليه، وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. إذا تبين ذلك أيها الإخوة الكرام والأبناء، فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه وأحد مبانيه العظام. من حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى، تقرب العبد فيها إلى الله بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته لربه عز وجل ورجائه ما عند الله. فإن الإنسان لا يترك محبوباً له إلا لما هو أعظم عنده منه. ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها، قدم رضا الله عز وجل على هواه، فترك تلك المحبوبات والشهوات وهو أشد ما يكون شوقاً إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك رضاً لله عز وجل. ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوماً واحداً من رمضان بدون عذر لم يفطر، وهذه حكمة بالغة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها. من حكم الصيام أيضاً أنه سبب للتقوى، فهو سبب لتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، حديث رواه البخاري. فإذا كان الصائم متلبساً بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع وابتعد عنها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إذا سابه أحد أو شاتمه أو خاصمه أن يقول: إني صائم، تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم. ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات والملذات من طعام وشراب ونكاح قد يستوجب الغفلة، وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال أبو سليمان الدراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. وفي حديث حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وهو كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فهذا يدل على أن العمل بالشهوات والملذات قد ينسي العبد كثيرا من طاعة الله ومن عبادة الله عز وجل، لكن بالصيام يصفو القلب ويرق مع الجوع ومع العطش. ومن حكم الصيام أيضا أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عز وجل بالغنى، حيث أنعم الله عز وجل عليه بالمال والطعام والشراب والنكاح، وقد حرمها كثير من الخلق، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة ويشكر ربه على هذا التيسير، ويتذكر إخوانه الفقراء والمساكين الذين ربما يبيت أحدهم طاوياً جائعاً ويجود عليه بالصدقة يكسو بها عورته ويسد بها جوعته، يطعم بها أهله وأطفاله ونفسه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس، التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، وإن ضبطها وملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. ومن حكم الصيام أيضاً كسر النفس، الحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق وتتواضع، فإن الشبع والرية ومباشرة النساء يحمل كل منهما على الأشر والبطر والعلو، تكبر على الخلق وعن الحق. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشتغل بتحصيلها، لكن إذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت مطلوبها فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سبباً لهلاكها وخسارتها، والمعصوم من عصمه الله تعالى. ومن حكم الصيام أيضاً أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسكن النفس بالصيام وتسكن وساوس الشيطان، وتقل وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم علاجاً للشباب حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من علاج الشباب لكسر الشهوة هو الصوم للتخفيف من الشهوة ومن حدتها وصورتها. فالشاب إن وجد ما يتزوج به فالحمد لله يبادر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وأنفع للمسلم ولمجتمعه، حيث يعف نفسه ويعف امرأة مسلمة وينجب ذرية قد تكون طيبة بإذن الله، فينفع الله بها الإسلام والمسلمين. لكن إن لم يستطع ذلك فإنه يعدل إلى الصيام فيكون علاجاً له بإذن الله عز وجل. ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية، فوائد صحية كثيرة تحصل بتقليل الطعام وإراحة المعدة، إراحة جهاز الهضم لمدة معينة، وإبعاد ما يترسب من الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم، فإنه بالصيام بإذن الله عز وجل تحصل إراحة جهاز الهضم وإبعاد الترسبات والفضلات الضارة بالجسم. ولذلك تجد الآن كثيرا من الأطباء ينصحون المرضى بالصيام، بل حتى عند الكفار كما نسمع أنهم يعالجون مرضاهم بالصوم. فالصوم فيه فوائد كثيرة، فيه حكم كثيرة بفضل الله عز وجل، وهو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فهذا شرع الله عز وجل، فيه الخير الكثير وفيه الحكم البالغة، سواء علمنا تلك الحكم أو لم نعلمها، فإن الله عز وجل هو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. ولا يشرع لعباده إلا ما ينفعهم، ولا يحرم عليهم إلا ما يضرهم. فالمسلم العاقل والمسلمة العاقلة يلتزم بشرع الله عز وجل، وينفذ أوامر الله، ويبتعد عن معصية الله عز وجل، ويعلم أن في ذلك الخير الكثير. كذلك من فوائد الصيام أن من كان يستعمل الأشياء المحرمة كالقات أو الدخان أو غيره ما يسمى بالشيشة أو نحو ذلك، فإن هذه فرصة للمسلم، أو الشمة أو غيرها أو المخدرات، فإن هذا الصيام يعينه بإذن الله عز وجل على ترك هذه المحرمات والابتعاد عنها، فإنه يصوم مدة طويلة وساعات كثيرة، مما يعينه عن الاستغناء عن هذه الأمور، وأن يجاهد نفسه على تركها، وأن يستعين بالله عز وجل. فكثير من المسلمين يستفيدون في شهر الصيام من ترك هذه المحرمات والإقلاع عنها. على المسلم أن يستعين بالله عز وجل، وأن يجاهد نفسه على طاعة الله وفعل أوامره واجتناب محارمه. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمسلم يجاهد نفسه على فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، فإذا جاهد نفسه وصدق مع الله أعانه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وصالح الأعمال في هذا الشهر المبارك وفيما بقي من أعمارنا، وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن ينفعنا بهذه العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل لنا، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذه الفوائد وهذه الحكم أكثرها مستفادة من كتاب مجالس شهر رمضان الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى وجميع علماء الإسلام والمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة. اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على حمل الأمانة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين ولا منفرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.